بيان روحه العبر وفي طياتي الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد معكم في نفح الطيب، وطيبنا اليوم يتحدث عن أمر مهم كنا قد بدأنا الحديث به، عن صيانة منهج الإسلام في صيانة المجتمع. وضيفنا فيه الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي وعميد كلية الشريعة سابقا بأبها. حياك الله شيخ.
الله يحييك.
الله يعطيك العافية ويسلمك. شيخنا الكريم، نحن قد تحدثنا عن أولى هذه القواعد الدين، وتكلمنا عن الفطرة التي تقود إليه، والعقل والرسل، إرسال الرسل، ثم توقفنا عند الكتب. ماذا يقول الشيخ عبد الله؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وتحيتي لك ولإخوة المشاهدين، أقول أخي الحبيب، الله عز وجل أراد أن يجعل قضية التشريع في أصل قواعده له دون سواه، لأنه هو الذي يعلم ما يمكن أن يصلح به خلقه. فقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا إلى الله تصير الأمور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إن الحكم إلا لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. بمعنى الأحكام الشرعية يجب أن تكون مصدرها هو من الله ومن رسله عليه ربنا سبحانه وتعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. أنزل الله هذه الكتب، وتضمنت هذه الكتب يا أخي الكريم في جملتها حتى لا نطيل الحديث، تضمنت أمرين عظيمين: الأمر الأول العقيدة، والأمر الثاني الشريعة. المراد بالعقيدة هي عالم الغيب، ما أوجب الله علينا أن نؤمن به فيما تجلت شواهده وبراهينه وغاب عن أعيننا، ولكننا يعني من خلال إيماننا به كأننا نراه عين اليقين.
جميل.
أمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. وعندما نقول أمنا باليوم الآخر، يعني ما في القبر من نعيم وغيره، عرصات القيامة، الجنة والنار، الميزان، الحوض، إلى آخره مما تضمنته الكتب المتخصصة في هذا الجانب. الشريعة بمعنى أن الله عز وجل هو الذي أعطانا القواعد العامة الكلية لكيفية تسيير حياتنا. وعندما تتأمل في القرآن الكريم تجد بأن القرآن الكريم تضمن في قضايا التشريع أنه لم يأتي بتفاصيل، لم يفصل إلا في ثلاث قضايا. القضية الأولى هي قضية العقيدة باعتبارها أكبر من مستوى الخلاف عند الناس في أصلها، الفقه الأكبر. والأمر الثاني في قضية الميراث، لأنه لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، الأب يبقى أب والأم تبقى أم إلى يوم القيامة. والأمر الآخر هو كما قلت لك يعني القصص، وهذا باعتباره والقصص القرآني لأن فيه العبر. فإذا القصص أحكام الميراث، نعم، باعتبارها لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وقضايا العقيدة باعتبار فوقهم. أما ما تبقى بعد ذلك فأعطانا قواعد كلية: إلا أن تكون تجارة عن تراض منك، كيف نحقق قاعدة الرضا، هذه قضية أخرى، إلى آخره. إذا تضمنت العقيدة والشريعة. الأمر الذي بعده هو البرهان على أن هذا الدين حق.
جميل. ما هي هذه البراهين؟
الله يرضى عليك. هذه البراهين هو ما كان يعبر عنه العلماء قديما بالإعجاز.
جميل.
إيه، هو جاء ذكره في القرآن وفي السنة باسم البينة والحجة والآية والبرهان.
جميل.
واتفق المسلمون على حتى جاء ذلك على ألسنة أكابر علماء الأمة على قضية الإعجاز. الإعجاز هو الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي السالم من المعارضة. ما من رسول أرسله الله إلى البشر إلا وأعطاه كتابا وأعطاه برهانا هو الإعجاز.
رائع.
كل سيدعي، لكن هذا والله قد قال للآخرين قل هاتوا
برهانكم.
لكن هذه البراهين فيها من العجب أن الله أعطى كل نبي من البرهان ما كان قد تفوق فيه ذلك أولئك القوم في ذلك الزمان. يوم أن كانت الحياة المادية والغطرسة والكبرياء في وقت النمرود، قال يعني إبراهيم، يقول قال إبراهيم من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود وأنا أحيي وأميت. قال كيف تحيي وتميت؟ قال آتي بمجرم قد حكم علي بالإعدام كل براءة، وآتي برجل يعني بريء وأقتله أنا أحيي وأميت. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
الله.
فبهت الذي كفر. فما كان منهم إلا أن قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، فأخذوا وضعوا في منجنيق وأوقدوا له نارا هائلة ورموه، وإذا بربك يقول النار التي من طبيعتها أن تحرق يا نار كوني
بردا
وسلاما على إبراهيم. في زمن موسى كان قد تفوق الناس في قضية السحر، وأصبح السحر كأنه القيمة العلمية العائلة. وإذا بربك يجعل في هذه العصا، عصا موسى، ما يجعل أكبر علماء السحر يخرون لله سجدا ليعلموا أن هذا ليس سحرا وإنما هو فوق ذلك كله لا يملكه بشر. حتى أن يعني بعد الإغراء يعني إن لنا لأجر إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، يعني وبعزة فرعون إنا لنحن. فلما جاءوا وألقوا ما لديهم من وسائل السحر، ألقوا حبالهم عصيهم، قال الله لموسى ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وإذا بهؤلاء السحر يقول آمنا برب هارون وموسى، خلاص أيقنا أن هذا ليس، فكان إعجازا خارقا للعادة. لما جاء عيسى كانت بدايات الطب، معليش خليني أطول فيها، بدايات قد بدأت بطليموس ومجموعة وكذا، أعطى الله عيسى إبراء الأكمة والأبرص وأحياء الموتى لما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام طبيعة رسالته من حيث تكاليفها وخصائصها تتميز عن الرسالة السابقة، كلهم يدعو إلى لا إله إلا الله وأن هذا رسول الله، لكن لكل رسالة طبيعة تميزها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كل رسول قبله يبعث إلى قومه خاصة، إلى شعيب أخاهم وإلى هود أخاهم إلى آخره. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد أرسله الله إلى العالم كافة، وما وأرسلناك للناس جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث كل نبي إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة. فهو إذن رسالته تتسم بأن انتظمت البشر جميعا وبأنها خالدة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رسالته خالدة
خاتم.
ولأنها تنتظم الدين والدنيا إذن لا بد أن يكون إعجازها متفقا مع طبيعة هذه الرسالة.
جميل.
فرأينا فيها إذن في الإعجاز، الإعجاز المادي كما كان للأنبياء السابقين، سبح الحصى بين يديه عليه الصلاة والسلام
ونبع الماء،
نبع الماء من بين أصابعه، وشهد ذلك النبع وكان في إناء صغير 1500 من أكارم وأكابر وأعظم هذه الأمة مقاما وقدرا، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة يجب عليها أن تقدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجعلهم تاج رؤوسها، هم الصدر الأول، هم النبع العظيم، هم الذين اختارهم الله لصحبة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس، يقول لهم من كان يسأل كنتم 1500؟ يقول 15 قال والله لو كنا 15,000 لكفانا لما كنا نرى من نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى الإعجاز المادي. وهناك إعجاز اسمه الإعجاز التشريعي. والإعجاز التشريعي ما أودع الله في القرآن وفي السنة من القدرة على صيانة المجتمعات، صيانة تقيها كل مزالق المحن والفتن وتجعلها آمنة أمنا مستقرة تحقق العدل والرخاء والخير. والدليل على ذلك أن الذين يهربون عن تطبيق هذا الدين في جوانب الحياة يجنون ثمارا سيئة. أنا أذكر لك مثلا أن تطبيق الربا الذي أصبح كأنه كما كان يقول بعضه للأسف الشديد، أحسنت الله يحسنك، يقول ضرورة اقتصادية. اسمع الآن أساطين الربا ماذا يقولون، إنها مصيبة أودعتنا، أوقعتنا في هذا المأزق المالي الذي لازلنا نعيش إلى اليوم. وأصبحت العالم اليوم يضج من مأساة المشتقات المالية والربا على أي حال. وهناك إعجاز نسميه إعجاز الهداية. ما المراد بإعجاز الهداية؟
ما هو
يا أخي؟ أمم غزت أمم، ولكن هذه الأمم الغازية كانت تشكل جسما شاذا في هذه الأمة. يعني يتمنى الناس اليوم الذي يخرجونها ما يعني جسما شاذا، جملة معترضة
غريبة،
غريب، جسم غريب. إلا الإسلام سرى إلى أهل الأرض، أين استوطن؟ العقول بالقناعة والقلوب بالرضا. وأصبح أي بلد دخل هذا الدين شكل هذا الدين جزءا من وجوده. والله لو أن أحدا استطاع أن ينتزع هذا الدين من قلوب أهله لفعلته الشيوعية بالمسلمين في روسيا. هذا الكلام أقول بكل صراحة يا أخي. قتلوا وشردوا، قتلوا حوالي بين القتل والتشريد كما تقول وثائقهم، مش أنا، 23 مليون. كان يشرد شعب بأكمله، يأخذ مثلا أمة كأمة قرشيب شركس، شيلوها يفتتوها على روسيا كلها عشان لا يكون في ولاء للعم هنا والخال هنا ولا. وشبهات مذهلة وأشاوات المباني لو رأينا رأيتها بعيني إلى آخره. ومع ذلك القتل كان في عهد لينين وستالين بمجرد في المزارع أن يرى واحد يتمتم بكلمات لا يفهمونها، عنده مراقب يسميه المراقب الدين يقتله، أنت إيش؟ قال الدين فين الشعب، أنا قتلتك، لا آخره. ومع ذلك بعد أن تقشع هذا الدخان الأسود المصيبة التي حلت بهم، خرج المسلمون قالوا نحن هنا، نحن مسلمون، ما تخلينا عن ديننا.
الله أكبر.
وسيستمر، والله ما أحد يستطيع أن ينتزع هذا الإسلام من قلوب أهله، فليرفقوا بأنفسهم، لا يتعبوا أنفسهم، لأن هذا الدين جزء من ملكوت الله. أترى الشمس يا أستاذ بندر في الكبد السماء؟ إن استطعنا أن نطفئها سنطفئ الإسلام في الأرض. الإسلام لا أحد يستطيع أن يطفئه، لا ربما يعني يشوه يؤذوه يفعله، لكن هو باقي ما أحد يستطيع. هذا دين الله. يعني الله يقول حق على الله ألا يبقى أهل بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. الإسلام اليوم ماذا أريد أن أقول؟ إعجاز الهداية أنه إذا دخل أمة استوطنها.
جميل.
الآن إخوانكم المسلمين في الصين، إخوانكم المسلمين في أفريقيا، المهم يجب علينا أن نرعى، نحن يجب علينا أن نرعاهم إلى آخره. هذه يعني هذا طول عمرك هو الإعجاز الهداية.
جميل.
وأخيرا وهذا أظن ما أدري هل سيتسع الوقت ولا، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
جميل. أنا إذا أذنت لي يعني قد يكون الحديث بعد الفاصل. طيب مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود، يبقى معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
تدري يا محمد مش السالفة؟ تذكرت الوالد الله يرحمه، وقاعد أفكر كيف أعمل شيء يخلي الوالد يكسب الكثير من الأجور وهو في القبر.
أحسنت، وهذا من البر بالوالدين، وابشر الحل عندي.
مشروع وقف بر الوالدين وقف سكني وتجاري كامل، دخله لدعم برامج وأنشطة المكتب الدعوية، وقيمة السهم الواحد 200 ريال، ويمكن المشاركة بأكثر من سهم واحد.
يا
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا، وحديثنا مع شيخنا عبد الله المصلح. حياك الله شيخنا الكريم.
الله يكرمك.
نحن الشيخ نريد أن نتحدث عن الضروريات الخمس، لكن نعم. أتوقع لا حلقة ولا حلقتين ولا برنامج كامل قد
يتسع
نعم. لها، لكن بما أننا بدأنا في أول ضرورة وأول قاعدة تحدثنا عن الدين، أنا أريد أن أستكمل الحديث عنها، وبالذات فيما يتعلق بالإعجاز العلمي، لأنه يعني شاهد حاضر قد فتحت أبواب أخطأت الطريق له، نريد نعرف كيف تصوب، نريد أن نعرف يعني ظاهره الحقيقي الناصع. تفضل شيخنا الكريم.
بسم الله، أكرمك الله، هذا سؤال مهم وأكرمك الله عليه وجزاك الله خيرا. أقول الإعجاز العلمي هو البرهان الحي
جميل.
الموجود
على هذا الدين،
الذي من أراد أن يجد برهانا لهذا الدين نقول له اختر ما شئت. أتريد أذهب بك إلى أكابر علماء الفضاء، إلى أكابر علماء البحار، إلى أكابر علماء الجيولوجيا، إلى أكابر علماء يعني الطب إلى آخره، سوف تجد عندهم من الشواهد ما يجعلك تستيقن أن هذا الدين حق، يعني وكأن قول الله عز وجل ولتعلمن نبأه بعد حين قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وتعلمون أن حق في هذا الزمان، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هي قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ما هو الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ هي حقائق، حط تحت حقائق 100 خط، حقائق تكلم بها القرآن أو السنة في زمن، في زمن النبوة، وذلك الزمن لم يكن أحد يعلمها على الإطلاق فوق سطح الأرض.
جميل.
لم يكن أحد يعلمها لا في وقت تنزل الوحي ولا قبله، مستحيل. وادخرها الله لهذه الأمة لأن الله يعلم أن العلم سوف تفتح فيه مجموعة من الآفاق. وأنا قلت لك بأن من خصائص الإعجاز أن يخاطب العقول فيما كانت قد تفوقت فيه.
جميل.
ولهذا نحن على أي حال، فأقول فهي حقائق تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، ولم تكن معروفة، كشفت هذا اليوم وهي موجودة في كتاب الله عز وجل.
جميل. يعني ليست نظريات ولا فرضيات.
لا يجوز
ولا
أن تكون نظرية. جميل. ومن تكلم في النظريات وحملها القرآن فقد أخطأ خطأ كبيرا.
جميل.
ومن تكلم في الفرضيات وحمل القرآن أو السنة فقد أخطأ وأساء ولم يصب.
جميل.
لكن من تكلم عن الحقيقة التي يشهد بها المتخصصون العالمون بالعلم المنظور ولم تعلم إلا أخيرا، فذلك هو الذي يتحدث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
جميل.
يعني أعطي أمثلة طول عمرك
حتى نفهم
هذه الحقيقة. خليني أبدأ ما أشوف يدي الآن. يعني كان الناس يظنون قديما أن الجسم كله موضع للإحساس بالحرارة والبرودة. نعم، فيما أماكن للإحساس بالألم، لكن تبين بعد أن جاء الميكروسكوب الإلكتروني وتأملوا في قضية جلد الإنسان ونظروا بأعينهم ما يسمى بالنهاية الطرفية للأعصاب التي تحس بالحرارة والبرودة أنها موجودة فقط في الجلد، وتوجد في مكان آخر في باطن الأمعاء، هذا وضع آخر، وحتى ما هي في الأمعاء، في باطنها، لأن من أجل أن يحس به لازم تتقطع الأمعاء كما قال الله فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لو لم تتقطع ماء. لكن خليني عن الجلد الخارجي. يأتي الآن الأطباء أنفسهم يقولون الحروق 3 أنواع: حرق سطحي مؤلم، حرق يسمون حرق رقم 1، حرق رقم 2 أكثر غورا مؤلم، حرق رقم 3 ما هو مؤلم. ليه ما هو مؤلم؟
حروق الدرجة الثالثة.
الثالثة قالوا النهاية الطرفية للأعصاب التي تحس بالحرارة انتهى، وبالتالي لا العضل ولا الشريان ولا العظم يحس بالحرارة والبرودة، وإذا بنا نجد هذا بصريح العبارة في كلام الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت انتهت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللام للتعليل، لأن ذوق العذاب لا يكون إلا في الجسم. من كان يعلم ذلك؟ كان الناس يظنون أن موقع لها كله في الجسم كله. أخرج من الإنسان، خلينا نتكلم عن الفضاء يا أخي. الناس كانوا قديما يظنون أنهم إذا ارتقوا إلى مواقع عالية يشمون هواء جميل، لكن تبين الإنسان إذا صعد إلى الطبقات العليا اختنق. وبدأوا يقسموا في علم طب الطيران، إنه لما يكون أنت في 10 في 1000، يعني مرتفع عن سطح البحر 1000، تشم هواء طيبا، إلى 10,000 تبدأ الأمور شوية تخف، 12,000 إلى 15,000 يبدأ شيء من الخلل الفيزيولوجي، ولكن الجسم يتكيف معه. لكن إذا صعدت إلى ما هو أكبر من ذلك يضيق الصدر، لأن الأكسجين يقل والضغط يقل فيرتفع الحجاب الحاجز. أما إذا وصلت إلى ما هو أكبر من ذلك فتصاب بالحالة الحرجة وتموت. والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن هذا: إن الذين كفروا بآيات، فمن يريد الله أن يهديهم يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره العجيب المرح ضيقا حرجا، كأنما يصعد، ليس يصعد، يصعد مضاعف، يصعد بمعنى أنه يلقى إلى أماكن بعيدة. من كان يعلم ذلك وقت تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كان العكس المفهوم غيره، ولم يكتشف هذا إلا قبل حوالي 120-130 سنة، أن الإنسان إذا صعد إلى، عندما اخترعوا المنطاد وبدأوا يقيسوا طبقات الجو. هذه حقيقة يقينية، أن يحدثنا الله على أن البحار مظلمة، مع أن الإنسان لا يستطيع كإنسان أن ينزل أكثر من 50-60 متر ثم يتفجر جسمه، ما يستطيع. قالوا إن واحدة نزلت أكثر كذا لمدة 80 وطعت بسرعة، قلنا هذه بنت الحلال شاذة، لكن مع ذلك الظلمة تبدأ بعد 250-300 متر، ومن فوق هذه الظلمة أمواج. وإذا بربك يحدثنا عن ظلمة البحار، وعلى الأمواج التي فوقها وعلى الأمواج التي في السطح، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات أسباب للظلمة، إذا أخرج يده من يكون في القاع لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه براهين، اسأل من شئت، تكلم يعني عن مع علماء الفلك، مع علماء. والله يا أخي الكريم، يعني أنا صارت لي مواقف عجيبة مع مجموعة من كبار العلماء. يعني كان آخر موقف لي مع واحد أستاذ في تاريخ القمر، أستاذ الأساتذة في تاريخ القمر في بلد أوروبي، إحنا ما نسوي دعاية لأحد، لكن ذهبنا إليه ضمن مشروع كنا نتكلم فيه، وبدأت أناقشه، قلت له: درستم تاريخ نشأة القمر كيف كانت؟ قال: نعم. قلت: كيف كانت في أول نشأة؟ قال: كانت مشتعلة كالشمس. قلت له: متى علمتم؟ قال: كيقين بعد أن جاءت انحجارة من القمر. ناول كان عنده نظرية. قلت: وقبلها؟ قال: من أين لنا أن نعرف؟ قلت: لكن القرآن يحدثنا ويفسر هذا الكلام ابن عباس في هذه الأثر الذي ليس للعقل فيه مجال فهو في حكم مرفوع. يقول الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ابن عباس يقول: كان القمر مشتعلا كالشمس ثم انطفى. من علمه؟ وحتى هو العالم هذا قال لي: القرآن ورسولكم يحدثنا عن تاريخ القمر قبل ملايين السنين، أنا أشهد أن محمد رسول الله. فالشاهد، هذه الحقائق ليست في باب واحد، في أبواب متعددة. لو أن قدمناها، وهذا أنا أقول، سأبقى أقول هذا الكلام وأردده: يا رجال التعليم، يا رجال الإعلام، يا من يريد بهذه الأمة خيرا، حتى تسلم عقول أبنائكم وبناتكم من هذا الزيف، وبل من هذا الوباء القادم إليها في صور الإلحاد التي بلبلت على قلوب أبنائنا، اعصموها بهذه المعارف وهذه العلوم التي ستكون حجة توقف هذه الشبه أن تسري إلى قلوبهم وعقولهم.
جميل شيخ، حديثك جدا ماتع، أنا تفاجأت بوقتي، يعني شرف على الانتهاء ونحن لم ننتهي من القاعدة الأولى
نكمل البقية سيدي
إجمالا.
شوف يا أخي، القاعدة الثانية الحفاظ على الإنسان لأنه بناء الله وله كرامة، لزوال الدنيا وما عليها أهون عند الله من قتل رجل مسلم، وإن كان رجلا معاهدا من غير المسلمين من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. أي كرامة أعظم من هذه الإنسان؟ قلوا لهؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم أنهم يدافعوا عن حقوق الإنسان، هل دافعوا عن الإنسان كحق الإنسان أم أنهم دافعوا عن الإنسان الخاص وميزوه بالدفاع؟ والبقية لا كرامة لهم. أما نحن فنقول إن كنت مسلما فزوال الدنيا وما عليها أهون عند الله من قتل إنسان مسلم، وإن كنت معاهدا أو ذميا من قتل معاهدا لم يرع رائحة الجنة. هذه العصمة لكرامة هذا البناء، بناء الله. الأمر الثاني العقل. العقل الله أكرمنا بوجوده فلا بد أن نكرمه، وحمايته تكون بأمرين: نحميه من المخدرات، من المسكرات، ونحميه من الأفكار الفاسدة. والمال عصب الحياة، يجب أن تعلم أنك مستخلف عليه، وأنه يجب عليك أن تنتبه له في استثماره، في دخوله إليك لابد أن يكون دخولا مشروعا، وفي استهلاكه لابد أن يكون استهلاكا شرعيا، وفي استثماره يجب أن يكون استثمارا شرعيا. وفي العرض والنسب نقول إن العرض شيء مقدس عندنا يجب أن نحافظ عليه. عندنا شيء اسمه كرامة الإنسان في الحفاظ على عرضه، على عرضي فيما يتعلق بقيمه. تصور في هذا الدين لو قلت لإنسان يا حمار يا كلب، قلت تعال أثبت أنني حمار أو كلب ولا أذهبك إلى المحكمة، كرامة. فكيف إذا اتهمه بما هو أكبر من ذلك؟ والحفاظ، الحفاظ على النسب من خلال حمايته بالزواج الشرعي وبناء الأسرة الصادقة. وبالمناسبة نحن أمة تبني مجتمعها على الأسرة لا على الفرد، على الأسرة لا على الفرد، على الأسرة لا على الفرد. والذين يدعون الآن إلى أن يعيش الإنسان إما واحدا أو للأسف الشديد ما نسمعه من دعوات أخرى لا أريد أن أقولها، إنما يريدون أن يدمروا هذا الإنسان. إن لم نفعل ذلك كأمة مسلمة نحافظ على الدين وعلى النفس وعلى المال وعلى العقل وعلى العرض،
ماذا يكون؟
يكون أن ندمر هذه الأمة وأن نوقعها في أسباب الهلاك كما هلكت الأمم التي قبل ذلك. وليس بيننا وبين الله نسب، إنما الصلة بيننا وبين الله في الحفاظ على هذه القواعد. فإن حافظنا عليها حافظنا الله، وإن تخلينا عنها تخلى الله عنا. ثم المصيبة الثانية أن نستبدل بمنهج الله في الحفاظ على الدين والإنسان والعقل والمال والعرض، أن نستبدل عليها بشبهة قالها بشر أو شهوة قالها رجل مخبول، ما أدري عنهم الله، هو مخبول اللي بيقول بيقدم لنا شهوات يحسنها. إنما يريدون تدمير هذا الإنسان. المجتمع لا أمن له ولا سلامة له إلا بتحقيق هذه القواعد الخمس.
نسأل أن يحفظنا وأن يجعل يعني مجتمعات المسلمين ممن تقيم هذه القواعد حتى يشد عودها وتقوم على أساسها. سعيد جدا شيخنا الكريم أني أنا كنت معك في هذه الحلقة،
وأنا أسعد أكثر معك.
الله يرضى عليك، الله يسلمك ويبارك فيك. اعتدنا يا شيخ أن نرجع بالذاكرة قليلا. تذكر موقف الشيخ كان له أثر من أحد مشايخك أو معلميك، ما زال الشيخ عبد الله يذكره؟
أي والله يا أخي، أنا أذكر بعد أن تخرجت من ثانوية المعهد، وكنت
كنت في أبها؟
لا، في الرياض.
في الرياض.
أنا كنت في الرياض.
جميل.
تخرجت من معهد إمام الدعوة في الرياض، وجاءني بعض التجار وقال لي أغراني، قال إيش رأيك يا أخ عبد الله إني تشتغل معي في الجانب التجاري وتنمي وضعك وتسوي لك كذا؟ قلت له خير إن شاء الله، والله إغراء جيد، وأنا توني في بداية الحياة، يعني الواحد يتمنى أن يكون عنده شيء. يعني بدأت يوم أو يومين بعد صلاة الفجر في اليوم الثاني وإذا أحد أشياخي أسأل الله أن يسكنه الجنة يطرق عليه الباب يدخل، سلام عليكم السلام. قال لي يا ولدي بلغني أنك جاءك التاجر الفلاني وأغراك بشيء من المال وأرادك أن تعمل معه. قلت له نعم. قال ما لهذا خلقت؟ أنا أرجوك هذه ما أدري قال لي كلام كذا يعني كذا ذكي وأنه دعه للعلم وللدعوة. فقلت أبشر. ذهبت في اليوم في بعد خروجه مباشرة أرسلت إليها أوراق قلت لي أخي اعذرني خلني أنا في العلم والدعوة. الله يرحمه.
اللهم أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعل ذلك.
الله يرحمه.
آمين.
ويجعل مكانه في عليين.
اللهم
يا رب العالمين.
وهنيئا له هذه الاستشارة التي كانت في محلها فنحن ننعم بخيراتها الآن. جزاك الله خير. الله يكرمك شيخنا الكريم. شكرا لشيخنا وشكرا وصولا لكم. انتهت حلقتنا وكنا نتمنى أن نعيش مع الشيخ عبد الله وقتا أكثر لكن إن شاء الله نلتقيكم دوما على خير. انتهت حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب شوق.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا.